بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. والاستنجاء استفعال من نجوت الشيء إذا قطعته، ومعنى استنجاء أي قطع وإزالة الأذى. ويقال أيضا كما قال بعض أهل اللغة كابن قتيبة: الاستنجاء من النجو، وهو العلو والارتفاع. ولأن قاضي الحاجة يقضيها في علو وارتفاع، لكن الأصل أنه في انخفاض. وأما هذا ذكر في اللغة، فالظاهر الأول أولى أنها من قطع الشيء وإزالته، وأما اصطلاحا إزالة الخارج من السبيلين بماء أو بنحوه من حجر أو غيره. على فالاستنجاء هو إزالة النجس بماء أو بحجارة أو نحوها، سمى استنجاء واستجمار إذا كان بالحجارة. قال: يستحب عند دخول الخلاء قوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء وبضمها، فإذا كان بالإسكان فالمراد به أعوذ بالله من الشرور أو من كل شر، وإن كان بالضم فهو المراد به ذكران الجن وإناثه أو ذكران الشياطين. أنا كأنه يتعوذ من ذكران الشياطين وإناثهم، أنا من الشيطان. وهذا قوله يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله لم تأتي في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبسم الله جاءت في بعض الروايات لكنها شاذة لم تثبت، وجاءت عند الترمذي سترا ما بين أعين الناس بين عورات بني آدم وأعين الجن، أن يقول الرجل بسم الله إذا دخل الخلاء يقول بسم الله. وهذا الحديث أيضا لا يصح، فيه محمد بن حميد الرازي وهو شيخ الترمذي، وهو قد ضعفه العلماء، إن كان هو حافظ كبير لكنه ضعيف. فلهذا فالبسملة لم تثبت في دعاء الدخول، لكن من جاء بها على أنها ثابتة مثل ما صححه الشيخ الألباني فما في شيء إن شاء الله. وإن اقتصر على اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهو الصحيح. وهذا الذكر يقوله ليس إذا دخل، وإنما إذا أراد الدخول، كما جاء في رواية البخاري في الأدب المفرد قال: كان معنى قال: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل، دل على إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل. وهكذا أيضا إذا كان في الصحراء، إذا كان في الصحراء معنى في مكان خالي أراد أن يقضي حاجته فيقول بسم الله أو يقول: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا رفع ثوبه إذا رفع ثوبه. وقد جاءت حديث متكاثرة تدل على أن هذه التسمية إنما لأجل كشف العورة، لأجل كشف العورة حتى يكون ساترا بينه وبين الجن. في كل كشف مثلا، ليس في الحمام فقط، وإنما إذا أراد الإنسان مثلا أن يغير ملابسه، فأراد أن يخرج مثلا شيء من ثيابه الداخلية مثلا وكذا حتى ترى عورته، وهنا يسمي الله لأجل أن لا ترى عورته. هذا جاءت حديث بهذا، وإن كانت ضعيفة لكنها قد يستشهد بها في هذا المكان. قال: وعند الخروج منه غفرانك، أي إذا خرج يقول غفرانك. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال غفرانك. وقال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، يكتفي بغفرانك. قال: تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. أنا لم يثبت دليل على أن الإنسان يدخل الخلاء باليسرى ويخرج باليمنى، وإنما هو تعليل، تعليل يقول هنا عكس مسجد ونعل، أنا عكس دخول المسجد ولباس النعل. المسجد يدخل باليمنى، لبس النعل يدخل يبدأ باليمنى، لكن الحمام يبدأ باليسرى. وهذا على القاعدة التي عليها أكثرها العلم، أن كل ما كان من باب التكريم فيبدأ فيه باليمين، وكل ما كان من باب غير التكريم ما يكون فيه قدر وخبث فيبدأ باليسار. وهذه قاعدة عند كثير من العلم، حتى قال نووي أنه متفق عليها، لكن المتأمل في كلام أهل العلم يجد أن هذا الاتفاق غير صحيح. فمن فعل هذا إن شاء الله تعالى على كلام أهل العلم، وإلا لم يثبت فيه سنة. لو دخل بيمينه ليس فيه شيء. قال: واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء. اعتماده على رجله اليسرى أي أنه يجلس عليها وقت قضاء الحاجة. جاء في ذلك حديث عند البيهقي، حديث سراقة بن مالك، لكنه حديث منكر ضعيف جدا، فلهذا لم يثبت في قضاء الحاجة جلسة معينة. هم يقولون الشافعية والحنابلة يذكرون هذه الجلسة، أنه يعتمد على رجله اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، لكن هذه لم تثبت، ولم يثبت كيفية معينة لقضاء الحاجة. فلهذا للإنسان أن يقضي حاجته بأي جلسة كانت تريحه. والآن مثلا في هذه الحمامات فيها جلسات خاصة، لكن إذا كان مثلا في صحراء، معنى في خلاء، أراد أن يقضي حاجته، يقضي حاجته حسب ما أراد، معنى أنه يبتعد عن أنه يكون له أريح ولا يتسخ ملابسه ولا شيء. طيب، قال: وبعده في فضاء. جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب، أنا ذهب بعيدا. وجاء أيضا كذلك في حديث عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون لحاجته حش أو هدف، على مكان يقضي حاجته تحت شجرة أو تحت هدف، معنى حتى يستتر من الناس ويبتعد من الناس، إما أن يبعد وإما أن يستتر. يعني إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء فيبعد أو يستتر تحت جدار أو تحت حائش نخل حايش نخل معناه مجموعة نخل، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن جعفر. قال: واستتاره، وهو أيضا يدخل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حاجته فليستتر، ويدخل فيه أيضا: وكان لا يستتر من بوله، وكان لا يستتر من بوله. فالاستتار واجب لأنه صيانة لعورته، صيانة لعورته. قال في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده: قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أنا نكشفها لمن ولمن لا نكشفها؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. أنا هؤلاء لك أن تكشف عورتك عندهم، أما غيرهم فلا. فقال بهز أو قال معاي بن الحكيم والرجل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إذا كان القوم بعضهم بعضا قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فافعل. أنا حاول بقدر إمكانك أنك لا ترى عورتك. فلهذا الواجب أن يستتر الإنسان عند قضاء حاجته. وصح أيضا عند الطبراني كذلك البزار وغيره، ذكره الشيخ في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين خرج من الخلاء كاشفين عن عوراتهما، أنا ذهبوا الخلاء وكشفوا عن عوراتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا من الله استحيوا ولا من لا من الله استحيوا ولا من الرسول استتروا، أو العكس. فمعنى أنهم ما استحيوا من الله ولا استحيوا من الناس يرونه. قال: وارتياده لبوله مكان رخوا، معنى مكان رطب، حتى لا يرتد إليه البول، لقوله معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول، وجاء عند الطبراني بإسناد صحيح، أقصد عند الدارقطني. وجاء كذلك أيضا في حديث ابن عباس: وكان لا يستتر من بوله. فسر أيضا أنه لا يجعل بين بوله وبين جسمه ستار، أن المراد أنه يرتد إليه البول وهو يبول، هذا لا يجوز. ولهذا الذي يبول قائما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لكنه في مزبلة، أتى مزبلة، والمزبلة غار تكون رخوة. أما إذا كان في مكان صلب فإنه غالبا سيرتد إليه البول، وهذا لا يجوز، لكن يرتاد لنفسه مكانا لا يرتد إليه هذه النجاسة. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. مسألة معنى مسألة مس الذكر لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في الصحيحين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس أحدكم ذكره وهو يبول، فلا يمس ذكره، أقصد بيمينه، معنى قال بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه، وإنما يحاول أنه يمس ذكره بيساره حين بوله. ومن أهل العلم من يعمم، لكن الصحيح أنه جاء في البول، وقت البول لا يستنجي بيساره ولا أيضا يمسك ذكره بيمينه، أو أقصد لا يستنجي بيمينه ولا يمسك ذكره بيمينه، وإنما بشماله، ويحاول أن يكون أيضا الاستنجاء يكون باليسار، ومسك الذكر يكون باليسار. فإن كان مثلا لم يستطع فممكن أنه يستخدم شيئا من الثوب أو غيره حتى لا يمس ذكره. يمين. قال من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. أما قوله ثلاثا لم يثبت، لم يثبت، وإنما هم ذكروه لأجل أنه نجاسة، وعندهم النجاسة تزال بثلاث غسلات، وهذا الكلام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، بل أنه متى ما أزيلت هذه النجاسة زال حكمها، متى ما أزيلت هذه النجاسة زال حكمها. وهذا كما ذكرنا قول الحنفية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي أيضا معنا في النجاسات. وأيضا قوله إذا فرغ من بوله من أصل، إذا فرغ من بوله أن يمسح من أصل ذكره إلى رأسه أيضا لا دليل عليه، والصحيح أنه يمسح مكان النجاسة، يمسح مكان النجاسة. قال ونتره ثلاثا، أيضا هذا ليس عليه دليل أنه ينثر الذكر ثلاثا حتى يخرج ما بقي فيه من البول، لا دليل عليه. وأيضا هو من أعمال الوسوسة غالبا. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه من أعمال الموسوسين التي لا ينبغي أن يفعلها الإنسان. قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، إن خاف من مثل هذا ما في شيء، أما ما يستعمله بعضهم أن ينتقل من مكان لمكان أو يقفز أو كذا لأجل أن يخرج ما بقي من البول فهذا لا دليل عليه، بل يستنجي، فإن خرج شيئا نجى نفسه، وإن لم يخرج وإنما حس فهذا غالبا يكون من الوسواس الذي أو قد يؤديه إلى الوسواس الذي يمنعه أحيانا من الطهارة، وهذا من الشيطان. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. أنا مثلا معه كتاب، معه ورقة فيها ذكر الله، وهنا لا يدخله معه في الحمام إلا إذا كان مثلا خاف عليه أن يسترق أو خاف عليه أن ينساه في مكان، فهنا له أن يدخله معه إلى الحمام. وهنا اعتدنا أننا نقول الحمام مع أن الأصل ليس هو حماما، لكن الناس معنا صار أمر عرفي أن الحمام هو الخلاء الذي توضع فيه مثلا الذي يقضي الرجل حاجته، لكن الأصل أنه ليس هذا الحمام الذي ذكر في الأحاديث أو في كلام السلف. حمام معناه المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار، فهذا حماما. وأما مثلا هذه الحشوشة وهذه بيت الخلاء أو ما يقضى فيه الحاجات فهذا الأصل أنه ليس حماما، لكن الآن أصبح بالعرف أنه حمام، معنى في عرف الناس أن يقال له حماما. فلهذا فإطلاق الحمام عليه من باب العرف فقط، باب عرف الناس الآن. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، معنى إذا كان كما قلنا في ورقة وكذا. أما القرآن فصرح بعض الحنابلة بالتحريم أن يدخل القرآن تعمدا إلى مكان قضاء الحاجات. أما إذا كان جوال ما في شيء لأنه ليس ظاهرا، لكن يدخل مصحف معه الحمام هذا صرح بعضهم بالتحريم. لكن يقال أيضا إن كان مثلا يخاف على هذا أن يسرق أو يخاف أن ينساه، معنى تجد أنه دائما ينسى أو يخاف أنه يؤخذ مثل في بعض المكان المجتمعات أو في الأسواق أو كذا في حمامات الأسواق، معناه ممكن تضع مصحف أو تضع شيء أخذه، فإذا خاف على أخذه ما في شيء يدخله، لكن لا يدخله معه. إذا كان مثلا الحمام في مكان يوضع فيه الأفضل أنه يوضع في ذلك المكان، إلا كما قلنا إذا خشي النسيان، إذا كان عنده نسيان كثير وخشي على أن ينسى مصحفه، وهنا لا بأس أنه يدخله. قال رحمه الله ويقرأ، طيب قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه حتى إذا دنا من الأرض، فلا يرفع ثوبه وهو قائم، خاصة متى؟ إذا كان في مكان خال أو في صحراء أو كذا، أما إذا كان في مكان مستتر فلا بأس. طيب قال وكلامه فيه، أنا يكره الكلام في بيت الخلاء أو في مكان قضاء الحاجات، لكن لم يثبت شيء يدل على ذلك. قال وبوله في شق ونحوه، أن البول في الشقوق التي تكون في الجدران أو في الحفر، جاء في حديث عبد الله بن سرجس من طريق قتادة بن دعامة عن عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الجحر، نهى عن البول في الجحر، الجحر هو الشقوق التي تكون في الجدران، ويقال أنه مأوى الحيات، ويقال كذلك أن عبادة بن الصامت وهو كان في الشام بال في جحر فخرجت حية فلدغته، يقال هذا ولم يثبت بإسناد صحيح. فالمهم أن هذا جاء نهي فيه، الشيخ الباني يضعف هذا الحديث لأنه يقول أن قتادة مدلس، لكن لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه انتقد هذه الرواية عن قتادة، فالأولى أن الإنسان لا يبول في مثل هذه الأماكن. قال مس فرجه بيمينه، تقدم معنا أيضا أن مس الفرج مما يكره ويمسه بيساره. قال استنجاؤه، معنى مس فرجه حال بوله، حال بوله. قال استنجاؤه واستجماره بها، أنا أي استنجاء باليمين والاستجمار كذلك باليمين لا، هذا منهي عنه، جاء في حديث كثيرة منها حديث سلمان وأن لا يستنجي بيمينه، قال في حديث سلمان لما قال له يا رجل قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أنا يقول هذا رجل يقول لسلمان الفارسي قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء وهو رجل يهودي، أنا يريد أن يستهزئ، فقال حتى القراءة، أنا حتى قضاء الحاجة، فقال سلمان أجل معنى هذا نفتخر به، فقال أجل قد نهانا أن نستقبل القول القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا نستنجي باليمين، فدل على النهي عن الاستنجاء باليمين. ومسألة معرفة مثل هذه الأشياء ليس فيها شيء، بل هذا من عموم هذا الدين، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء، ذكر الحديث ذكر أداب الخلاء، ذكر عليه الصلاة والسلام هذه المقدمة، معنى أن العلم لا يستحى منه، حتى مثل هذه الأشياء يحتاجها المسلم في قضاء حاجته. قال وكلامه فيه وبوله كما طيب، قال ومس فرجه بيمينه واستنجاء واستماره بها واستقبال النيرين، استقبال النيرين، استقبال النيرين معنى استقبال الشمس والقمر، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، النهي جاء عن استقبال القبلة واستدبارها، أما استقبال النيرين الشمس والقمر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا فهو خطأ، هذا القول لا يصح. ولهذا الإمام شوكاني في السيل الجرار لما نقل صاحب الأزهار هذا القول، قال الإمام شوكاني كان تعليل صاحب لأنها من خلق الله، فقال الإمام شوكاني أيضا الأرض من خلق الله والسماء من خلق الله، قال فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ويخرج خارج الدنيا يقضي حاجته ويرجع، فهذا كلام غير صحيح. قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته. طيب مسألة استقبال القبلة واستدبارها جاء في حديث أبي أيوب في الصحيحين، وجاء في حديث سلمان كما ذكرنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، حديث أبي أيوب، أو أن نستدبرها، لكن جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين كذلك أنه قال ارتقيت بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام. وجاء في حديث جابر عند الترمذي وابي داود أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول، عن استقبال القبلة ببول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. أنا كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ فمن العلماء من جمع أن ما كان أن كان مستترا على حديث ابن عمر لأنه كان في البيت مستترا، فإن كان مستترا فله أن يستقبل القبلة ويستدبرها، له ذلك لأنه في مكان مستتر. وبهذا أخذ عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يقضي حاجته استتر عن القبلة بحيوان أو بغيره، فأخذ بهذا جماعة من أهل العلم جمعوا بين الأحاديث. وهناك جمع أيضا آخر فقالوا أن هذا النهي الذي جاء في حديث أبي أيوب يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها، لكن لو استقبلها واستدبرها ما في شيء. لكن الظاهر الأول أولى، لكن فيه إشكال من ناحية إيش؟ قول أبي أيوب لما قال فلما ذهبنا إلى الشام رأينا مراحيض مستقبلا قبلة فانحرفنا عنها، لكن هذا فهمهم رضي الله عنهم، أخذوا النهي على إطلاقه. لكن الأولى للإنسان حتى ولو كان في مكان مستتر فلا يجعل حمامه مستقبل القبلة أو مستدبرها. قال ولبثه فوق حاجته، لأن هذه أماكن الشيطان لا ينبغي الإنسان يمكث فيها بدون حاجة. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها تمرة وتمرة. النهي الذي جاء في البول في حديث في صحيح مسلم اتقوا اللعانين، قالوا من لعانان يا رسول الله؟ قال البول في ظل الناس وفي طرق الناس وظلهم، فالطريق لا يجوز للإنسان أن يبول فيها طريق الناس أو في ظل ينتفع به الناس، وتعميم هذا لا دليل عليه، أنا فتحت كل شجر مثمرة، وإنما لأجل أنه إذا تساقط منها فلا يقع على مثل هذه النجاسات فيضر الناس، هذا لا بأس إذا كان مثل هذا لا بأس. أما مثلا ظل ليس له فائدة ولا يجلس عنده الناس فلا يدخل في هذا، ولكن إذا كانت شجرة مثمرة أنا قد بدأ فيها الثمر حتى لا يتساقط الثمر على مثل هذه النجاسات. قال يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، وهنا فيه اتباع الحجر الماء أو اتباع الماء أقصد الحجر، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان أكثر أهل العلم يقولون به، والأفضل هو الاستنجاء بالماء، فإن لم يجد الماء يستنجي بالحجارة. قال يشترط الاستجمار بأحجار ونحوه أن يكون طاهرا منقيا، أن تكون هذه الأحجار طاهرة لا تكون نجسة، لا يجوز أن يستنجي بنجس. وأن تكون منقيا غير عظم وروث. معنى الأفضل والواجب أن تكون ثلاثة أحجار كما سيأتي، ويكون هذا منقيا، أن ينقي غالبا، وإلا الأصل أن الحجارة تبقي، الحجارة تبقي النجاسة، لكن ينقي مهما أو حسب استطاعته. قال غير عظم وروث، أن إذا كان عظم قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه لا يستنجى بعظم. والروث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن مسعود بحجرين وجاء بروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال هذا ركس، فدل على، والروثة هو إيش؟ هو الخارج الذي يخرج من الإبل والحمار والخيل والبغل، هذه الأربع الأشياء الخارج يقال له روث، خارجها يقال له روث، وبهائم، والبهائم يقال له إيش؟ بعر، الإبل والغنم قال له بعر. قال وروث وطعام، الطعام أيضا لا يجوز لأنه فيه إهداء، معنى عدم شكر نعمة الله عز وجل، لا يجوز أن يجعل طعاما في استنجى بطعام، أو محترم مثل مثلا أوراق فيها ذكر الله لا يجوز أن يستنجى بها. ومتصل بحيوان، أنا بحيوان يريد به إيش؟ كل ما كان متصل بحيوان أو إنسان أنا يستخدمه ثيابه أو كذا لا يجوز له أن يستنجي بها، وتبقى النجاسة في لباسه. قال ويشترى الثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من ثلاث أحجار، وأما الاكتفاء بحجر كبير ذات ثلاث شعب لا دليل عليه، الأولى بل الواجب أنها ثلاثة أحجار، والأصل هو إزالة النجاسة، فإذا أزيلت زالت النجاسة، لكن الواجب هو ثلاثة أحجار. يعني لو إنسان مثلا زالها بحجر واحد نقول يجوز، لكن من ناحية أنه ترك الواجب أو الأقل شيء ترك ما هو أولى. قال يسن قطعه على وتر، أنا يكون ثلاثة أو خمسة لكن لم يثبت هذا. قال يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أنا لا يصح قبل الاستنجاء، لكن إذا أراد أن يصلي توضأ، والأفضل أنه يتوضأ عند كل حدث، عند كل حدث، والاستنجاء لا يكون إلا لخارج إما بول أو غائط، أما الريح لا يستنجي منها، لا يستنجي من الريح، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم.